بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وبعد، عندما كنا نتحدث يا إخوتي عن مفهوم الذكر وأنه سبب طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقلنا القرآن ذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، والصلاة ذكر. سألني بعد ذلك أحدهم: إذن فما دور الذكر بالسبحة؟ عندما قلنا لا تظنوا أن مفهوم الذكر يختزل في السبحة، نحن لم نلغي السبحة ولم نلغي تكرير الأوراد المأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نفهم يا إخوتي أن تكرير الأذكار هذا يعطي للإنسان توجها روحانيا، فإذا تخلص من هيمنة العلائق على قلبه بتكرير الأذكار، بتكرير الاستغفار، بتكرير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بتكرير الهيللة، بتكرير الحوقلة، بتكرير التسبيح، إذا ردد وأعاد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ويعيد، إذا كرر فإنه يحصل له بهذا التكرير توجيه القصد، أي الذكر بتكرير الأوراد المأثورة يعين على التوجه الروحاني، فإذا حصل له بهذا التكرير توجه روحاني وصح إخلاصه وصح توجهه، إلى أي شيء سيتوجه؟ سيتوجه إلى الذكر الذي هو القرآن، وإلى الذكر الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتبع رسول الله وفق القرآن، لأن رسول الله هو القرآن العملي. إذن هذه الأوراد، هذه السبحة التي ربما كرر بها الأوراد المأثورة وضبط بها العدد المسنون، ربما يتساءل من أجل أي شيء؟ نقول من أجل أن يوجد عندك توجه روحاني، فقد كانت العلائق مهيمنة على القلب، وعندما كررت الذكرى فإنك بتكرير هذه الأوراد المأثورة انتقلت إلى التوجه الخالص إلى الله سبحانه وتعالى، صار لديك توجه روحاني إلى الله سبحانه. طيب كيف سيكون السلوك في مثل هذا الحال؟ السلوك سيكون قرآنيا نبويا محمديا وفق الشريعة، فيجتمع لك عند ذلك توجه خالص سببه الأوراد مع منهج تسير عليه. عندما ترضى بالله، ما الذي ينتج عن هذا الرضا؟ أضرب لكم مثالا: إذا أردت أن يكون لك محامي يدافع عنك في قضية من القضايا الصعبة المشكلة المعضلة، أول شيء تسأل عن هذا المحامي ما وصفه، فإذا وجدت أن وصف هذا المحامي العلم والقدرة والفصاحة، وأنه مطلع على القوانين ويستطيع أن يدافع عنك، عند ذلك تذهب إليه وتوكله بشأنك فيكون وكيلك. إذن لولا أنك رضيت به ما توكلت عليه، لولا أنك رضيت به ما اعتمدت عليه. وهكذا يأتي حال التوكل، يأتي حال التوكل الصادق والاعتماد الكامل على الله بعد أن ترضى به. فإذا رضيت به، إذا عرفت وصفه، إذا عرفت أنه الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، عند ذلك تعتمد عليه، تثق أن الذي يقدم لك التدعيم، الدعم الحقيقي، يأتيك بتأييده سبحانه وتعالى. فلا يمكن لك أن تدخل حال التوكل على الله إلا بعد أن تستقر في الرضا. فإذا استقر حالك في الرضا بالله سبحانه وتعالى يمكن لك بعد ذلك أن تعتمد عليه، ويمكن بعد ذلك أن تتوكل عليه. وفي مثل هذا الحال يكون قلبك مستندا ومعتمدا على الله تبارك وتعالى، لأنك تعتمد على الباقي. الفاني لا يستحق أن يعتمد عليه، لكن الباقي الذي لا يزول يستحق أن يعتمد عليه. ولا يتعارض كما قلت في بحث الرضا، عندما ترضى في الماضي ترضى بالماضي الذي هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، لا يعني هذا إلغاء المقتضى التكليفي السببي. وكذلك عندما نتحدث عن التوكل على الله تبارك وتعالى، حين يكون كلامنا على التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يلغي الحركة العملية التي نتحركها وفق أحكام الشريعة عندما ننظر إلى الماضي الذي كان عليه من قبلنا، أو ننظر إلى أحوال المسلمين. فهل هذا يجعلنا نتواكل؟ هل هذا يجعلنا نقول اعتمدنا على الله وهو الذي سيغير؟ خلاص، نحن اعتمدنا على الله وندعوه في الليل والنهار، نحن ما عندنا اكتفاء باللغة السببية، بلغة عالم الحكمة ما عندنا اكتفاء ذاتي، أمن غذائي، أمن اقتصادي، أمن معلوماتي، هذه بلغة العصر من اللغة السببية المطلوبة، ما عندنا شيء من هذا، ونحن نتوكل على الله، نعتمد على الله سبحانه وتعالى، ونحذف لغة الأسباب، ونحذف لغة العلم، نحذف لغة البحث، ونحذف لغة الأخذ بالسبب باسم التوكل على الله. وهذا يكاد يكون عين الزندقة، لأن الزندقة تعطيل الأسباب. نتحدث في الحقيقة ونعطل الأسباب. وقد ألمحت في المقدمة، مقدمة هذه الحلقات المباركة، ألمحت إلى قول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله، عندما كان يقول: التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن بقي على حاله فلا يتركن سنته. الأخذ بالأسباب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال الذي هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى إنما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تريد أن تأخذ النصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا تريد أن تتحدث عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك سنته العملية السببية الكسبية؟ هذا لا يمكن. إذا تحدثت عن سنته السببية الكسبية فلا تنسى حاله الذي هو الاعتماد على الله والاستهانة بالأشياء والاستهانة بالأغيار، والتوجه الذي هو توجه الروح إلى الله تبارك وتعالى، لا تنسى هذا. فهذا أصلا من الأصول في صلاح الباطن، لا ينبغي أن يدخل شيء من الأشياء إلى البواطن. في نفس الوقت الظاهر منضبط بحركة موزونة إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حركة البدن المحسوسة في الأسباب لا تنافي حال التوكل على الله تعالى بالقلب، طالما أن القلب يلاحظ تبعية الأسباب لتصريف الحق تبارك وتعالى، كما أشرنا في مقدمة هذه الحلقات المباركة. التوكل لا يلغي رؤية تقصيرنا. عندما نقول الأمة الإسلامية الآن مقصرة، هل نحن اليوم حالنا مثل حال المسلمين في عصر حضارتنا الذهبي، عندما كان يقف الرشيد فيقول للغمامة: أمطري حيث شئت فإن خراجك يأتيني؟ هل هذا اليوم هو حالنا، أم أننا أصبحنا الآن أتباع لا متبوعين. لماذا تخلف المسلمون اليوم؟ لأنهم قصروا في الأسباب. نعم، نحن ينبغي علينا ونحن نأخذ بالأسباب أن نعتمد على مسبب الأسباب. نحن مأمورون ونحن نأخذ بالأسباب أن نلاحظ أن الأسباب لا تؤثر، إنما الذي يؤثر هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن هل يعني أننا إذا اعتقدنا أن الله سبحانه وحده هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يعز ويذل، هل يعني ذلك أننا إذا اعتقدنا بهذه العقيدة ثم انتقلت إلى حال، انتقل الاعتقاد والتصديق بالخبر إلى حال ومعايشة شعورية، هل هذه المعايشة الشعورية وهذا الحال يلغي العمل، يلغي الكسب؟ لماذا يتخلف المسلمون اليوم؟ لأنهم يقصرون في الجانب السببي التكليفي، يقصرون في الأخذ بالأسباب العلمية. غيرنا سبقنا بالعلم، يقصرون بالأسباب العملية، غيرنا سبقنا بالأسباب العملية، غيرنا يتحد ونحن نتفرق ونتقسم، غيرنا يجمع شمله ونحن نقسم المقسم ونجزئ المجزأ، ونبحث عن المفرقات من أجل أن لا يبقى لنا وحدة، من أجل أن ينتفي مفهوم الأمة الواحدة المتماسكة التي هي كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن نقصر على المستوى العلمي، ونقصر على المستوى العملي، ونقصر على المستوى الشعوري، ونقصر على المستوى الحضاري، ونقصر على المستوى اللغوي، ونقصر على مستوى استخدام الوسائل، ونقصر على مستوى استخدام التقانة. هذا كله نحن نقصر فيه. إذن هذا لا يمكن لنا أن نهمله بحجة أننا نعتمد على الله. نعم، نحن نعتمد بقلوبنا بأرواحنا على الله سبحانه وتعالى، لأننا نرى أن الأسباب غير مؤثرة، لأن هذا جزء من اعتقاد أهل السنة والجماعة، الأسباب غير مؤثرة. لكن عندما نعطل الأسباب، عندما ننفي الأسباب، نعطل حكمة الله. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في كون فيه علاقات سببية، فيها أسباب ومسببات، فنحن نأخذ بالأسباب ونعتقد أن هذه الأسباب غير مؤثرة. هناك اقتران بين السبب والمسبب، هذا الاقتران بين السبب والمسبب خلقه الله سبحانه وتعالى، أوجده الله سبحانه وتعالى، هو المعروف بحكمة الله، هو حكمة الله في الكون، هي سنة الله في الكون. فنحن لا نتجاوز سنة الله تبارك وتعالى في الكون، نتأدب مع سنة الله تبارك وتعالى في الكون، في نفس الوقت لا نعتمد على الأسباب، لا نعتمد على الأشياء، لا نعتمد على العلاقة بين السبب والمسبب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، العلاقة بين النار والإحراق هي من السنة، لكن الله سبحانه خلق العادة تأييدا لسيدنا إبراهيم خليله. إذن لم يكن إبراهيم معتمدا على النار، ولا معتمدا على نمرود، ولا معتمدا على جبريل، ولا معتمدا على ملك، كان معتمدا على الله، كان مكتفيا بالله، كان مكتفيا بعلم الله تبارك وتعالى. إذن الآخرون اليوم يستخفون بنا، الآخرون اليوم لا يقيمون لنا وزنا، لا قيمة لكلماتنا، لا قيمة لتجمعاتنا. لماذا؟ لتقصيرنا. الآن يوما بعد يوم نرى أن الاستخفاف بالمسلمين يزداد يوم بعد يوم، في كل يوم نرى استخفافا جديدا. مرة يستخفون بلباس المرأة المسلمة، مرة يستخفون بمآذننا كما سمعنا في سويسرا، مرة يستخفون بنبينا عليه الصلاة والسلام، مرة يستخفون بالقرآن الكريم ويرميه بعض المجرمين في الأماكن التي لا تليق. لماذا هذا الاستخفاف؟ ما سببه؟ سببه نحن، أننا لا نتحدث إلا بلغة الباطن ونلغي لغة الظاهر. لم تقم حضارتنا الإسلامية على تصحيح البواطن فقط، إنما قامت على حركة ظاهرة وتصحيح بواطن. فعندما نتوهم أن الإنسان حينما يرتقي بحاله تتغير الأحوال الظاهرة فنحن في وهم. انظروا إلى ما فعله عمر رضي الله عنه، عمر المتوكل على الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن من أهل الوقوف مع الأسباب، لكنه رضي الله عنه مع توكله على الله تبارك وتعالى ويقينه وثقته بالله تبارك وتعالى مصر الأمصار ونظم الدواوين ووضع السجلات وكتب الأسماء وقسم الغنائم وأعطى الرواتب. هذا كله أخذ الأسباب، حتى قال القارئون والدارسون إنه من أوائل من نظم الدولة الإسلامية أحسن تنظيم. وبعد ذلك رأينا كيف حصل حركة الترجمة، ترجم المسلمون كتب العلوم في الطب والرياضيات والكيمياء والفيزياء، ترجموها من اللغات الأجنبية ومن كل الحضارات، لكن لم يترجموا ما كان فيها من الوثنية والشرك، لم يترجموا ما كان فيها من الخرافة، إنما كانت ترجمة انتقائية تناسبت مع هوية الإسلام. هذا أخذ بالسبب. فما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من حضارة إلا بدراسة الرياضيات ودراسة الفلك ودراسة الفيزياء ودراسة الطب ومعرفة الأدوية ومعرفة العلل. فعندما درسوا كل ذلك وكان في بيئة الاعتماد على الله وفي بيئة التوكل على الله، فاجتمع الأمران. الأمر الأول الأخذ بالأسباب كلها من أجل بناء حضارة الإسلام، والأمر الثاني ألا يكون في القلب أي توجه إلا إلى الله، أي توكل إلا على الله، لا يعتمدون إلا على الله ولا يتوكلون على سواه. فما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتوهمون أن القوة المادية مؤثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لما حصل التوكل على الكثرة انكسر الجيش. ولكن لما دفت الأسباب في قصة طالوت أو في قصة المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كانت القاعدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. السنة الكونية الكثرة تغلب القلة، لكن جاء التأييد فقلب الموازين، خرق العادة. إذا جاء التأييد خلاص، المولى سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فيأتي تأييد الله سبحانه وتعالى فيقلب الموازين. لكن هذا التأييد لا يأتي عندما يكون مسنن من المسننات مخرب. نحن الأمة مثل ساعة ذات مسننات، لو كانت كل مسنناتها في أحسن حاله، لكن مسننات الساعة لو كانت كل المسننات في أحسن حاله لكن تعطل مسنن واحد، تبقى الساعة تعمل؟ تعمل شيء؟ لا تعمل الساعة، لأن مسنن واحد قد تخرب. وهكذا ينبغي أن نتذكر دائما أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعندما نقصر في بواطننا أي تتوجه بواطننا إلى غير الله تبارك وتعالى ولو قليلا، إذن في مسنة نتخرب. وكذلك عندما نقصر في العبادة أو نقصر في ضبط المعاملة أو نقصر في أسباب النهضة والحضارة أو نقصر في النفع وأسبابه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليصنع أو فليفعل. هذا عندما يتكامل في الظاهر والباطن، عند ذلك ننهض، عند ذلك يعود لنا اعتبارنا. خذوا بأسباب الارتقاء وتوكلوا على الله. لا تقولوا نتوكل على الله مع التقصير في أسباب الارتقاء. أين نحن من المعلوماتية التي وصل إليها غير المسلمين؟ أين نحن في البحث العلمي؟ أين نحن في البحث الأكاديمي؟ أين نحن في القراءة والكتابة؟ أين نحن في حركة التأليف؟ أين نحن في حركة الترجمة؟ أين نحن في حركة الاختراع والإبداع؟ هذا كله أخذ بالأسباب ومرنا به. فإذا هناك عبادة، هذه العبادة تطهر الإنسان. أفرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى في بدنه، هل يبقى من درنه شيء؟ إذن العبادة تطهير، الزكاة تطهر المال، الصلاة تطهر الباطن والظاهر، تغسل الذنوب، الصيام يعيد الإنسان إلى نقائه الروحاني، يصير في وصف الصمدانية، الحج يلغي العرقية، يلغي الشتات، يجمع الأمة في نموذج مصغر. إذن هذه عبادات تغير النوع، وتأتي المعاملات من أجل أن يكون الإنسان فيها المسلم داخل الأمة، من أجل أن يكون المسلم فيها داخل الأمة منتظما في حركته مع أخيه. وكذلك في علاقاته مع الموافق والمخالف، في أخلاقه. لكن جانب الأحوال الذي هو سر قبول الله تبارك وتعالى للعبد، الذي هو سر محبة الله للعبد، فالله سبحانه وتعالى يريد عبده عاملا، لكن يريده له، يحبهم ويحبونه. فإذا صلح ظاهر الأمة وصلحت بواطنها، عند ذلك نعود إلى ما كان عليه الجيل الأول، تصلح عند ذلك ظواهرهم وبواطنهم، ويعود لنا قيمة ويعود لنا شأن، وعند ذلك لا نبقى كما نحن في الحال الذي نحن عليه اليوم، أضعف الأمم وأهون الأمم، غثاء كغثاء السيل. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل توكلنا عليه واعتمادنا عليه، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.